أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الألفاظ هل هي موضوعة لذوات المعاني أم للمعاني المرادة بما هي مرادة على دخول الإرادة وكونها في المعنى، جزء المعنى أو قيد المعنى. ذكرنا أن منشأ هذا البحث والسؤال جواب أجابه المحقق الطوسي على إشكال تداخل أقسام الدلالة، حيث قال أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة المصنف يختار هنا أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني من دون دخالة الإرادة، وله على ذلك أدلة ثلاثة. أمس ذكرنا أولها وكان حاصله أن المعنى لابد من تعلق الإرادة به في مقام الاستعمال، كما قلنا في بعض الكلام في معنى الحرف من أن من شؤون الاستعمال أن تلحظ المعنى سواء بما هو آلة كما في الحرف أو بما هو في نفسه كما في الاسم. عليكم السلام. فالمعنى في مقام الاستعمال يلحظ ويتصور ثم تتعلق به الإرادة والقصد ثم يستعمل فيه، فهنا إرادة لا بد منها في مقام الاستعمال. وما تقولون من أخذ الإرادة في المعنى عند الوضع، فإن كان المراد به أن تلك الإرادة عين هذه التي لابد منها عند الاستعمال، لزم الخلف وتقدم المتأخر أو اتحاد المتقدم مع المتأخر. وإن كان المراد به أنها إرادة أخرى مغايرة فلازم أننا في مقام الاستعمال تكون لنا إرادتان، إحداهما تعلقت بذات المعنى تلك التي يدعى أخذها في الموضوع لا، والأخرى التي لابد منها أيضا في مقام الاستعمال تتعلق بالمعنى بما هو مراد، فإحداهما في طول الأخرى. عندما أقول يلزم أن يكون هناك إرادتان، الأولى تلك المأخوذة في المعنى الموضوع لا، وبالوضع لا يستطيع أن يأتي بإرادة ويضعها في المعنى، يأخذ على نحو الحكم الكلي مثلا يقول الموضوع له هذا المعنى بقيد إرادتك. فلكي يكون المعنى المستعمل فيه هو الموضوع له لابد أن تريده أولا، قبل الاستعمال، فإذا أردت أصبح هو المعنى المراد وهو الموضوع له. فإذا تحقق الموضوع له حينئذ تريد هذا المعنى الموضوع له لتستعمل فيه، تريد أن تستعمل فيه. كيف تلحظه وتتصوره عند الاستعمال؟ تريده، فيلزم أن يكون لك إرادتان، الأولى المحققة لجزء المعنى الموضوع له، الثانية هي المتعلقة بالموضوع له باستعمال اللفظ في الموضوع له. أريد هذا لأستعمل فيه، أريد هذا كمستعمل، أريد الاستعمال فيه. وهذا خلاف الوجدان، فإننا لا نجد من أنفسنا عند الاستعمال إلا إرادة واحدة متعلقة بذات المعنى، هذا أيضا يكون باطلا. دليله الثاني يتألف من مقدمتين، الأولى تقول إنه لا ريب في أن الحملة في مثل جملة زيد قائم والإسناد في مثل جملة ضرب زيد في الجملة الإسمية فيها حمل، حمل قائم على زيد، في الفعلية ما فيها حمل، الفعل لا يحمل على الذات لكنه يسند إليه، فالحمل والإسناد في الإسمية والفعلية مثل زيد ضارب وضرب زيد هما بلا إشكال صحيحان، مع كون المفروض عدم التصرف، بمعنى أن المستعمل أو الحامل والمسند يعمد إلى لفظ قائم أو لفظ ضرب في المثال الآخر فيحمل الأول ويسند الثاني إلى زيد بما لهما لقائم وضرب من معنى من دون أن يتصرف في هذا المعنى، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن من البديهي كون المسند والمحمول في هذين المثالين كمثالين، يعني في كل موارد الإسناد والحمل التي تشبه هذين، من البديهي أن المسند والمحمول هو الذات قائم وضرب من دون إرادة. أنت عندما تقول زيد قائم لست تحمل زيد، لست تحمل قائم المراد على زيد، بل تحمل ذات قائم. وعندما تقول ضرب زيد فلست تسند ضرب المراد وبقيد الإرادة إلى زيد، وإنما تسند ذات فعل الضرب. فمن الأمر الوجداني أن المسند والمحمول هما ذات المعنيين في الموردين، لا هما بما هما مرادان. إذن أولا قلت في المقدمة الأولى، قلت إن الحملة لقائم والإسناد لضرب صحيحان من دون أي تصرف. ثانيا قلت إن المحمول والمسند ذات المعنى بلا إرادة. نتيجة هاتين المقدمتين صحة الحمل والإسناد لذات المعنى المجرد عن الإرادة من غير أي تصرف. واضح الكلام؟ نتيجة لهاتين المقدمتين صحة الحمل والإسناد لذات المعنى في الموردين المجرد عن الإرادة صحة من دون تصرف. حينئذ نقول بعد تمامية المقدمتين وأخذ هذه النتيجة: لو كان اللفظان المذكوران يعني قائم وضرب موضوعين كما يدعى من الخصم للمعنى بقيد الإرادة لما صح حملهما أو إسنادهما، حمل أحدهما وإسناد الآخر على المحمول أو إلى المسند إليه من دون تصرف، بل كان ينبغي ليصح الحمل أو الإسناد أن يتصرف بتجريد كل منهما من خصوصية الإرادة المأخوذة فيها حتى يحمل ذات المعنى. لأن قلنا النتيجة أن ذات المعنى محمول ومسند بنحو صحيح مع فرض عدم التصرف. لو كان الموضوع له المعنى مقيدا بالإرادة لما صح حمل ذاته إلا بعد التصرف بالتجريد من قيد الإرادة. هذا خلف، لأننا فرضنا أنه صح بلا تجريد، فمن صحته من دون تجريد يعلم أن الموضوع له ذات المعنى من دون قيد الإرادة. هذا الوجه الثاني يمكن تقريره بنحو آخر، فيقال: أولا، إن المفروض صحة حمل المعنى بلا تصرف. بعد لا تقول إسناد في الوجه الثاني، هذا في التقرير الثاني لا تأتي على ذكر الإسناد، قل الحمل، وسأقول لك لماذا في آخر الكلام. إذن في المقدمة الأولى أقول: المفروض صحة الحمل للمعنى بلا تصرف. في المقدمة الثانية أقول: إن المفروض كون المحمول ذات المعنى. نتيجة هاتين ماذا؟ أن ذات المعنى بلا إرادة صح حملها بلا تصرف كما قدمنا. ثم نقول في مقدمة ثالثة: إن الحمل هو الهوية والاتحاد. عندما تقول هذا ذاك، هذا متحد مع ذاك، هذا هو ذاك، هو هو، لهذا اصطلح فيه بالهوهوية. هو هو، هذا ذاك متحد معه، هو هو. فالحمل هو الاتحاد والهوهوية، وكون هذا ذاك يعني في مثل زيد قائم، قائم المحمول متحد مع زيد المحمول عليه وهو هو. إذا تبين هذا وتمت هذه المقدمات، نقول: لو كان معنى قائم في المثال هو القائم بقيد الإرادة كما يدعى، والمفروض كما سيأتيك في الدليل الثالث المصنف أن الإرادة لو كانت مأخوذة لكان المأخوذ مصداقها وما هو إرادة بالحمل الشايع، يعني ما يقوم في النفس في نفس المريد من إرادة، لا مفهوم الإرادة ومعناها. وسنبين لماذا، لكن خذها الآن مسلمة أن الإرادة المأخوذة عند مدعيها لابد أن تكون مصداق الإرادة، ما هي إرادة بالحمل الشايع، أي الإرادة الجزئية القائمة في أفق نفس المريد. فلو كان المعنى الموضوع له مثل قائم، هو معنى قائم بقيد هذه الإرادة الجزئية الإرادة بالحمل الشائع التي تقوم في نفس المريد للزم أن لا يصح الحمل. لماذا؟ لأن المفروض أن الإرادة التي تتعلق بالمعنى وتكون مأخوذة فيه إرادة شخصية جزئية، وكل متعلق بإرادة شخصية يصبح أمرا شخصيا. ففي قائم تريد معنى بهذه الإرادة فيكون هذا هو المحمول، هو بما هو مراد بإرادتك الشخصية. خب إرادتك الشخصية القائمة بنفسك عندما تتعلق بمعنى قائم يصبح قائم معنى شخصيا، شخصا مغايرا له إذا تعلقت به إرادة أخرى مرة أخرى، يتشخص بهذه الإرادة الجزئية. كيف أن إرادتك هذه غير أي إرادة أخرى لك توجد في أفق نفسك في وقت آخر في حال أخرى، مثلا ذاك شخص وفرد للإرادة وهذا شخص آخر، متعلق هذه الإرادة شخص وجزئي ومتعلق تلك شخص وجزئي آخر. إذا أردت الآن أن أشرب فإرادتي القائمة في نفسي إرادة جزئية، والشرب المتعلق لها شرب جزئي تشخص بها. إذا أردت بعد قليل مرة أخرى أن أشرب فهذه إرادة أخرى وفرد آخر، والشرب المتعلق لها فرد آخر للشرب وجزئي آخر. فقائم المتعلق للإرادة الجزئية يكون معنى جزئيا وشخصا مستقلا طبعا لشخصية الإرادة وجزئية الإرادة المتعلقة به. وزيد المحمول عليه أيضا يفترض أن الموضوع له فيه ليس زيدا ذاته بل زيد المراد، أي بإرادة شخصية قائمة في أفق النفس تعلقت به، فيصبح هو أيضا جزئيا آخر متشخصا بالإرادة الأخرى التي تعلقت به غير قائم الذي تشخص بإرادته الخاصة. وهذا الشخص المتشخص بتلك الإرادة غير هذا الشخص المتشخص بالإرادة الأخرى، فردان جزئيان أحدهما يباين الآخر كمباينة زيد لعمر، وكما لا يحمل زيد على عمر ولا يقال زيد عمر وعمر زيد، حينئذ يتعذر حمل قائم على زيد لأنه أصبح مباينا له، مع أنه المفروض أنه حمل عليه والحمل هو الهوية والاتحاد. بهذا البيان يصبحان متباينين الاتحاد بينهما ولا يصح الحمل بينهما، هذا خلف. فهذا دليل على أن المعنى لم يؤخذ في هذه الإرادة، لأن هذا اللازم التباين وعدم صحة الحمل نشأ من فرض أخذ الإرادة في المعنى، لكن من فرض أخذ جزئي الإرادة. أما أخذ مفهومها فسيأتي الآن إبطاله، وذلك في هذا الوجه الثالث. وحاصله أنه لو كان الموضوع له اللفظ هي المعاني بقيد الإرادة للزم كون الوضع في جميع، بل لأن المقدمة الثالثة من هذا الدليل هي أن الحمل هو الهوية والاتحاد، بينما يلزم التباين فيبطل الاتحاد. هذا فقط في الحمل، في الإسناد ما في اتحاد وهوية حتى ينافيه التباين. التباين ها نعم. الوجه الثالث نقول فيه: لو كان الموضوع له هذه الألفاظ من قبيل لفظ ماء ولفظ رجل وكتاب وامرأة وكل أسماء الأجناس هذه، لو كان الموضوع له هو المعنى بقيد الإرادة، للازم أن يكون الوضع في جميع هذه من القسم الثاني، من القسم الثالث، أي الوضع العام والموضوع له الخاص، والحال أن الوضع في هذه الموارد هو من القسم الثاني، الوضع العام والموضوع له العام، هذا بالاتفاق، هم متفقون على إمكان الثاني وعلى وقوعه وعلى أن هذه النماذج أسماء الأجناس هي من هذا القبيل من القسم الثاني، لكن على القول بأخذ الإرادة في المعنى يلزم أن تكون من القسم الثالث ويبطل هذا الأمر المسلم، وما لزم منه باطل فهو باطل. بيانه أنه لو قيل بأخذ الإرادة في المعنى فلا بد أن يكون مقصود آخذها فيه هي الإرادة بالحمل الشايع، هذا الذي قلت لك سيتبين في الوجه الثالث، ولا يمكن أن يكون مقصوده أن المأخوذ في المعنى هي الإرادة بالحمل الأول أي مفهوم الإرادة، هذا إصطلاح الشيء بالحمل الأول مفهومه، وهو بالحمل الشايع مصداقه، لا يمكن أن يكون المقصود الإرادة بالحمل الأول ومفهوم ومعنى الإرادة. دليلنا على هذا أنه لو كان مثل لفظ ماء مثلا موضوعا لمعنى السائل البارد بقيد مفهوم الإرادة، للازم أنك عندما تطلق لفظ ماء ينسبق منه إلى الذهن معنيان ومفهومان، معنى السائل البارد ومعنى الإرادة، وهذا لا نظن أن أحدا يدعي، فلا بد وخلاف الوجدان طبعا، ولذلك لا نظن أن أحدا يريد مثل هذا، فلا بد أن يكون مقصود مدعي أخذ الإرادة في المعنى وأخذ الإرادة بالحمل الشائع ومصداق الإرادة، على معنى ما أشرت إليه في بيان التقرير الثاني للوجه الثاني، وأنك لكي يتحقق المعنى الموضوع له فتستعمل فيه استعمالا حقيقيا لابد أن تأتي بالمعنى فتريد وتتعلق به إرادتك، هذه الشخصية القائمة في أفق نفسك، فإذا صار مرادا ومتعلقا لهذه الإرادة كان هو الموضوع له فتستعمل فيه ويكون الاستعمال في موضع له وحقيقيا. إذن لابد أن يكون الإرادة المأخوذة هي الإرادة بالحمل الشايع، إذا تبين هذا نقول لازم هذا الكلام أن يكون الواضع عندما أراد الوضع لمثل لفظ ماء قد تصور كلية السائل البارد المعنى العام، ولذلك يكون الوضع عامة، قلنا الوضع عمومه وخصوصه تابع لعموم المعنى المتصور وخصوصه، إذا تصور المعنى العام فالوضع عام، لكنه بعد تصور هذا العام وضع لجزئياته، ما وضع لنفس معنى السائل البارد العام، وضع للسائل البارد المقيد في الموارد المختلفة في كل مورد بالإرادة الخاصة للمريد القائمة في أفق نفسه، وكما قلنا قبل قليل الإرادة الخاصة القائمة في النفس جزئية ومتعلقها من المعنى جزئي متشخص بها، و تابع لشخصيتها. فإذا كان التصور عاما فالوضع عام، وإذا كان الموضوع له هذه الخصوصيات أصبح الموضوع له خاصا، وكان ذلك من القسم الثالث. وهذا ينسحب على كل هذه الألفاظ: رجل، حائط، امرأة، حمار، حصان، كتاب، كل أسماء الأجناس التي من المسلم بينهم أن الوضع فيها عام والموضوع له أيضا عام، كلها تصبح من القسم الثالث. هذا خلف كبير مثلا إذا شئت، وطبعا الخلف خلف، لكن إذا أردت أن تكبر الإشكال فقل خلف كبير مثلا، يصبح الإشكال أقوى. هذا هو الدليل الثالث.
شيخي، كل مخطط أنه الإرادة هي مسألة نفسية، شخصية ولا
فيه؟ الإرادة التي في أفق النفس جزئي من جزئيات معنى الإرادة، فهي شخص وهي فرد. هذا بلي ما يحتاج إلى أن يخالف في أحد ويناقش فيه أحد.
عفوا شيخنا، ما أنا قلت هذا الكلام أنه سهل بالوجدان، يعني هذا اللي قالوا بالإرادة يعني ما فهموا.
اصبر على رزقك إلى آخر الكلام. الآن ما ذكرنا أن أحدا قال، قلنا في واحد أجاب بجواب ففهم مع، يعني احتمل منه أنه يقول بهذا، فنحن الآن في صدد دفعه والمصنف سيبين هذا. هذا بالنسبة إلى دليل المصنف. طب إذا أبطلنا أن تكون الإرادة مأخوذة في معنى اللفظ بهذه الأدلة الثلاثة القوية، حينئذ لابد أن يكون مقصود العلمين المتقدم ذكرهما، ابن سينا ونصير الملة والدين الطوسي، لابد أن يكون مقصودهما شيئا آخر، لا أن الإرادة مأخوذة في المعنى موضوع لها كجزء من المعنى. فما هو مقصودهما؟ يقول مصنف إن كلام هذين العلمين ناظر إلى الدلالة التصديقية. أمس قلت الدلالة على قسمين: دلالة تصورية وأخرى تصديقية. الدلالة التصورية مجرد خطور وحضور المعنى في الذهن للعالم بالوضع عندما يسمع باللفظ من متكلم قاصد أو ساه وغالط أو حتى من غير متكلم، مثل ما لو استق حجر بحجر فأصدر صوتا يشبه بعض الألفاظ، فإن الذهن يذهب إلى معناه عند العلم بالوضع. فهذه فقط تحتاج إلى العلم بالوضع ولا تحتاج إلى متكلم قاصد مختار في إحضار وإخطار معنى اللفظ في ذهن السامع. والدلالة الوضعية هي هذه التصورية، يعني الدلالة التابعة للوضع والناشئة عن وضع اللفظ للمعنى هي هذا. ما الذي أوجب انسباق ذهنك إلى معنى ما من سماعك متكلما ولو في حال نومه يقول ما، أو من سماعك شاة تصدر صوتها الطبيعي فأشبه في ذهنك في سمعك صوت لفظ الماء؟ ما الذي ذهب بذهنك إلى معنى السائل البارد؟ كون هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى، ومعرفتك بهذه العلاقة الوضعية. فالدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، ولذلك هي تحتاج إلى العلم بالوضع وتنشأ عن هذه العلاقة الوضعية، عن وضع اللفظ للمعنى. دلالة التصديقية فيها فعل اختياري للمتكلم يتعمد إحضار المعنى في الذهن من خلال إحضار اللفظ، فيطلق اللفظ عامدا مختارا، ولذلك عرفناه بأن اختار المعنى في الذهن، فتحتاج إلى مخطر فاعل بالاختيار يعمد إلى إطلاق اللفظ بغرض وقصد وإرادة إحضار المعنى في ذهن المخاطب أو السامع من خلاله. هذه الدلالة التصديقية على قسمين، أمس ما ذكرناهما، الآن محل الحاجة إليهما. القسم الأول الدلالة التصديقية الأولى، والثاني الدلالة التصديقية الثانية، كلتاهما دلالة تصديقية، لأن فيها على حسب ضابط تعريف الدلالة التصديقية فاعلا مختارا يقصد ويريد اختار المعنى في اللفظ، لكن مع اختلاف بين هذه وتلك في الخصوصية. فالتصديقية الأولى عبارة عن دلالة اللفظ على كون اللفظ استعمله في معناه وجعله قالبا له، مقابل أن يكون استعمله لا في معناه، لا أقصد هنا المجاز وإن كان ربما يدخل فيه، لكن مقابل مثل الساهي والغالط والنائم وأمثال هؤلاء، فإن الساهي عندما يقول ائتي بالماء، أو الغالط عندما يقول ائتي بالماء، هو في الحقيقة ما استعمل اللفظ في الماء مثلا، أو بل هذا اترك هذا المثال. على كل، الساهي أو الغالط عندما يقول مثلا رأيت زيدا، نعم رأيت زيدا، وهو في الحقيقة رأى عمرا، فيغلط في الإتيان بلفظ زيد في موضع لفظ عمر. وبهذا اللفظ عندما تسمعه أنت العالم بالوضع يكون ظاهرا عندك في معنى، أي في زيد، والحال أنه لم يقصد استعمال اللفظ في هذا المعنى، واضح؟ لم يقصد استعماله فيه، ليس له قصد إلى استعمال لفظ زيد في معناه واختار معنى زيد في ذهنك، وإنما أراد أن يختار معنى عمر مثلا الذي رآه. ما أدري قلبت في المثال أم لا، قلبت فيه فليكن، رأى زيدا فقال رأيت عمرا، ولم يقصد استعمال لفظ عمر في معنى عمر واختار معنى عمر من هذا اللفظ، وبالتالي لم يقصد أن يجعل لفظ عمر قالبا لمعنى عمر ليحضر هذا المعنى من خلاله ويكون ظاهر كلامه هذا، وإنما أراد أن يأتي بلفظ زيد ويجعله قالبا لمعنى زيد ويحضر به في ذهنك معنى زيد. ولأجل أن هذه مرتبطة بالاستعمال، أراد الاستعمال أم لم يرد، قصد استعمال اللفظ في المعنى أم لا، تسمى أيضا إرادة استعمالية. تسمى الإرادة هنا إرادة استعمالية، والدلالة الحاصلة من اللفظ على المعنى تسمى دلالة استعمالية، عندما يستعمل غير الساهي والغالط طبعا، يقول رأيت عمران ويكون قد رأى عمران، فيكون قصد إلى استعمال لفظ عمر في معنى عمر وجعله حاكيا عن ليحضر معنى عمر في ذهنك من هذا اللفظ، وليكون لفظ عمر عندك ظاهرا في معنى عمر. هذا سمى الإرادة إرادة استعمالية، إرادة للاستعمال. والدلالة الحاصلة من اللفظ من لفظ عمر على معنى عمر وظهور هذه اللفظة في معنى عمر تسمى دلالة استعمالية. الظهور مرتبط بهذه الدلالة، هذه الدلالة الاستعمالية التي هي التزلقية الأولى، ظهور اللفظ مرتبط بهذا. بعد قليل يتضح لك أفضل. الدلالة التزلقية الثانية يقصد بها فوق هذا دلالة اللفظ على كون لافظه الذي أراده في الاستعمال واستعمل اللفظ في معناه وأخطر معناه في ذهنك وجعل اللفظ ظاهرا في هذا المعنى، يدل اللفظ الآن في الإرادة في الدلالة التزلقية الثانية على أن لافظه يريد جدا هذا الظاهر، ما هو ظاهر اللفظ. أعطيك مثالا يوضح كلا القسمين. مرة يقول شخص وهو نائم أو سهوا أعطني الماء، ائتني بالماء، نائم مثلا لا قصد له أصلا، ساهن أيضا الساهي لا قصد له إلى ما جاء به سهوا، كان يريد شيئا آخر ربما، يقول ائتني بالماء. في مثل هذا لا يكون إلا دلالة تصورية في واقع الأمر، يعني لمن اطلع على الحال وعلم أن هذا صادر من نائم أو ساهن. الآن إذا كنت تظن أنه قاصد يصبح له كل الدلالات التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية، فتذهب فتحضر له الماء، تفهم منه أنه يريد أن يشرب. لا، لو اطلعت على الحال وأن هذا المتكلم نائم أو ساهن فلا يكون لهذا اللفظ عندك إلا الدلالة التصورية، بمعنى انتقال ذهنك من سماع ائتني إلى معناه، ومن سماع لفظ الماء وباء الجر إذا شئت، حتى لا نريد كل تفصيل الآن، ينتقل ذهنك إلى معنى. وأيضا من ملاحظة هذه الهيئة التركيبية بين الخبر بين الفعل والفاعل مثلا، تفهم إسناد هذا إلى ذاك مثلا. كل هذه المعاني التي لها موضوع، معنى الماء له موضوع ولفظ الماء، معنى الإسناد له موضوع وهذه الهيئة، ومعنى طلب الإتيان له موضوع، لفظ موضوع وهو لفظ الأمر مثلا. كل هذه المعاني التي لها موضوعات ألفاظ أو هيئات موضوعة كلها تتصورها، يحضر معانيها في ذهنك، لكن لا تستطيع أن تقول اللفظ ظاهر في هذا الكلام، إذ ليس هنا متكلم استعمل اللفظ في المعنى بقصد إحضار المعنى وجعله قالبا فيه ليكون ظاهرا فيه. فإذا تكلم بنفس هذه الجملة مستيقظ ملتفت لا نائم ولا ساهي فقال ائتني بالماء، تلك دلالة تصورية. الآن إذا قال المستيقظ الملتفت ائتني بالماء، فتارة يعمد إلى هذا اللفظ أو هذه الألفاظ وهذا التركيب فيستعمله في معناه، ويجعله ظاهرا فيه ويحضره في ذهنك، لا لأنه يريد المعنى واقعا وباطنا، ما يريد الماء ولا هو عطشان، ولكن يريد مثلا الاستهزاء والسخرية، يريد الاستهزاء والسخرية، يريد مثلا يقول لأصدقاء انظر كيف أتلاعب بهذا، أخذه وآتي به، كيف يطيع أوامري مثلا، يسمع كل ما أقول له مثلا، أو يقول اذهب أحضر لي كذا من موضع كذا ولا يوجد شيء هناك، فقط حتى تذهب وتجيء وتتعب وتتعذب، يريد الأذى، يريد السخرية، يريد إضحاك الآخرين، هذا الذي نسميه الهازل الساخر المازح الذي لا قصد باطني وواقعي وجدي له إلى معاني هذه الألفاظ، فقط أرادها على مستوى الظهور، أرادها استعمالا لتصبح ألفاظ هذا الكلام ظاهرة لك في المعنى فتتحرك على أساسها فيحصل له غرضه الأذى أو السخرية ونحو ذلك، أما باطنا فهو لا يريد. مثل هذا اللفظ أصبح له الدلالة التصديقية الأولى، أي الدلالة على أنه استعمل اللفظ في معنى ائتني بالماء، وأما أنه يريد هذا باطنا وجدا فلا، لفرض الهزل وتعلق قصد آخر من وراء هذا الاستعمال، لا أن يحكيك ويدلك على أنه عطش ومحتاج إلى الماء ويريد الشرب، قصد آخر، قصد الجدي والواقعي، القصد الباطني إرادة السخرية والأذى ومجرد الإضحاك، هذه نسميها دلالة استعمالية ودلالة تصديقية أولى، اللفظ استعمل في المعنى وأصبح قالبا له وظهر فيه وهو أتى باللفظ ائتني بالماء وجعله قالبا ليحكي به معناه ليكون ظاهرا عندك وتفهم هذا، إذ لو لم تفهم هذا ما تحركت نحو طلب الماء وما حصل غرضه من السخرية والإضحاك أو الأذى، لكن فقط إلى هذا الحد من دون أن يكون وراء ذلك إرادة واقعية للماء، عطش يجعله يطلب الماء. هذا مستيقظ ملتفت عامد، لكن داعيه الباطني إلى هذا الاستعمال وإلى جعل الكلام ظاهرا في معناه أمر آخر غير إرادة نفس المعنى جدا، مثل السخرية، هو نفسه لو فرضناه هذا المستيقظ الملتفت الذي أتى باللفظ واستعمله في المعنى وجعله ظاهرا فيه، لو فرضناه عطشانا يريد باطنا وجدا وواقعا أن يشرب، فهنا يصبح للكلام دلالة تصديقية ثانية، كما له لمفرداته دلالة تصورية على المعاني ناشئة من الوضع، وكما له بعد استعمال اللفظ في المعنى دلالة تصديقية أولى أصبح ظاهرا فيه ويحكي المعنى ويدل عليه، يدل على أن هذا يطلب، يدل على أنه يطلب الماء، لكن في الأولى ما كان يدل على أنه يريده ويطلبه، ينشئ طلبه بلا إشكال، معنى ائتني بالماء طلب الماء، لكن جدا لا يريده. الآن كما أنه ظاهر في أنه يطلب الماء، يدل أيضا إذا أحرزنا أنه يتكلم بجد، يدل أيضا على كونه واقعا عطشا يريد أن يشرب وقد أنشأ طلب الماء وجعل اللفظ دالا عليه لغرض أن تحضره له فيشرب ويرتوي، وهذا الظاهر من اللفظ مطابق للباطن، ومقام الإثبات تابع لمقام الثبوت على طبقته مقام الثبوت.
استعمل اللفظ في غير معنى شبه،
وين هذا؟ ما في شيء في غير معنى يا شيخ، التفتوا جيدا.
لا لا بس شبه شبه يعني
ما في، اما في معناه او
ما قصده المعنى
شيخنا، اما في معنى او في غير معنى، ما في شيء اسمه الشبه في غير معنى.
لا عارف بس انه بتشبه انه بمعنى انه استخدم اللفظ لا في معنى، بس قال ما بس كان قاصد شيء اخر.
قال ما وكان قاصدا للماء
نفس الماء.
نعم لكن على مستوى الاستعمال. التفت جيدا شيخ، ما في شيء اسمه فضلا عن الوضع، ما هو موضوع لهذه الألفاظ، فأتى بها واستعملها في معناها وأصبحت ظاهرة فيها في هذه المعاني وتدل عليها، غاية الأمر تدل على أنه استعملها فيها وظاهرة فيها، لكن لماذا وبأي داع؟ السخرية. لكن هذا لا يعني أنه لم يستعملها فيها، واستعملها فيها لكن بداعي السخرية. الآن نقول استعملها فيها لا بداعي السخرية، بداعي جدي، بداعي إرادتها جدا، بداعي إرواء عطشه لأنه عطش جدا وواقعا طلب الماء لتأتي به ليشرب. في كل الدلالتين التصديقيتين الفرض أنه استعمل اللفظة في معناه. طب أنا ما نفيت في الأول مراد جدي، أصلا أنا صرحت بهذا. تريد أن أعيد التسجيل؟ أنا صرحت بهذا، قلت وكنت أنظر إلى سماحة الشيخ أسألكم الدعاء، قلت إن مراده الجدي هو الاستهزاء والإضحاك، وهو يهز برأسي مؤيدا. أنا أرجو التركيز في المطالب والتقليل من يعني الإكثار من الإصغاء والإقلال من الأسئلة والتعليقات، وإلا الدرس يعني ما ينسجم بعضه مع بعض ويضيع على عليكم وعلى بقية الإخوان مطالب. كيفما كان أين كنا؟ على كل، إذن في هذا المثال عندما يقول ائتني بالماء وهو عطشان يكون له الدلالة التصديقية الثانية، فالدلالة التصديقية الأولى تابعة للاستعمال، يستعمل اللفظ في هذا المعنى فيصبح قالما له وظاهرا فيه ودالا عليه، لكن على مستوى الاستعمال. أما الجد فشيء آخر، وأما الدلالة التصديقية الثانية فتابعة للإرادة الجدية، لأنك في جدك في باطنك وواقعك تريد الماء حقيقة وتريد أن تشرب وترفع هذا العطش، طلبت الماء. ومن هنا كما سيأتي في كلام المصنف في بقية التوجيه يقول هذه الدلالة وهذا الظهور في المعنى وفي أن ما هو ظاهر من المعنى هو المراد لك واقعاً، هذا يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام بيان مراده. إذا لم أكن في مقام بيان مرادي وكيف يكون الكلام دالا على مراد؟ فيحتاج إلى هذا. على كل حال إذا تبينت هذه الأقسام وبالتحديد هذان القسمان للدلالة التصديقية، نقول كلام العلمين ناظر إلى الدلالة التصديقية وليس إلى الدلالة التصورية الوضعية، لا يريدان أن يقولا إن دلالة اللفظ بمقتضى الوضع على معناه الموضوع لا تحتاج إلى الإرادة، واللفظ يدل على المعنى المراد ليكون الإرادة مأخوذة في المعنى الموضوع، لا لا، الموضوع له ذات المعنى، لكن الدلالة التصديقية وبالتحديد الدلالة التصديقية الثانية التي فهمنا منها أنها ماذا؟ مرتبطة بالإرادة، بالإرادة الجدية. دلالة اللفظ على كونك تريد معناه جدا مرتبطة بإرادتك له، لأن مقام الإثبات وكون اللفظ على مستوى اللفظ والظهور ومقام الإثبات دالا على معنى تابع لأن يكون هذا المعنى مقصودا ومرادا للمتكلم. مرات نحرز أنه قاصد لهذا بالقطع واليقين بالوجدان، في الأعم الأغلب ربما لا نحرز، أو كثيرا على الأقل من الأحيان لا نحرز بالوجدان واليقين، لكن للعقلاء أصول يعتمدون عليها يحرزون بها ذلك. يقولون الأصل في صدور الكلام من المتكلم أن يكون للجد. المتكلم عندما يتكلم قليلا ما يسهو أو يغلط فيأتي بلفظ محل لفظ، أحيانا أخرى يكون كلامه في حال النوم. في بعض الحالات يتكلم مازحا، يعني في بعض الأحيان لا يكون لكلامه إلا دلالة تصورية، في أحيان كثيرة يكون دلالة تصديقية أولى مثل المزاح والهزل وأمثال ذلك، أو في الكذب مثلا، في الكذب يخبرك بكذا وهو لا يريده جدا لأنه غير مطابق عنده للواقع، يريد شيء آخر لا يريد هذا. على كل حال ففي أحيان كثيرة يكون الدلالة الاستعمالية التصديقية الأولى للكلام ولا يكون دلالة تصديقية ثانية لأنه ليس له إرادة جدية، لكن الغالب في المتكلم أنه إذا تكلم فإنما تكلم لبيان مطالب واقعية يريدها. عندما يقول رأيت فلان يخبرك بجد يرحمكم الله، لا بقصد أن يمزح معك أو يكذب عليك، وعندما يقول أكلت كذا فكذلك، لا في قصد أن يؤذيك ويقول أكلت أكلة كذا التي لم تأكلها في عمرك ولن تأكلها إن شاء الله مثلا بدعائي وأمثال ذلك، يريد أن يخبرك بجد ويوصل هذا المعنى ويفهمه بجد لأنه مقصوده الواقع. فيحرزون ويبنون بسبب هذه الغلبة وهذه القاعدة العامة في كلام المتكلم العاقل، يبنون على أن كلامه صادر للجد، فدائما يأخذون بظهور الكلام ويحتجون به على المراد الواضح. فإذا قال أنا عطشان يقولون عطشان احضروا الماء له انتهى، وإذا قال أنا مثلا مريض يأخذونه إلى الطبيب وأمثال ذلك. الذي يريد العلمان التبعية في هذا المقام، وهذا بهذا البيان أصبح واضحا بلا إشكال، الدلالة التصديقية الثانية دلالة الكلام على أن ما هو ظاهر منه على مستوى الاستعمال مطابق للواقع والجد، بمعنى أنه صادر من متكلم يقصد به ما هو ظاهره ويريد به ما هو ظاهر منه، هذه الدلالة مرتبطة بأن يكون واقعا مريدا لهذا وقاصدا له ويتكلم بجد بقصد إيصال هذا المعنى وإفهامك إياه لترتب عليه الأثر. فدلالة اللفظ بالدلالة التصديقية الثانية على المعنى وأنه مراد ومقصود للمتكلم تابعة للإرادة، والمعنى الذي يدلل عليه بهذه الدلالة هو المعنى المراد واقعا للمتكلم، لا أن الذي يدل عليه اللفظ من حيث الواقع هو المعنى المراد، حتى تكون الإرادة مأخوذة في المعنى الموضوع له. يؤسفني ألا أقرأ، أنتم فوتتم على أنفسكم، والحمد لله رب العالمين. إيه ليش ما يكفي؟